كان الكلام في تحقيق الذي ذكره المرزى النعيم رحمة الله عليه عند الشك في تحقق الغرض، فهل يجب علينا اليقين أو يجب على المكلف اليقين بتحصيل الغرض وتحقق الغرض، وهل يكلف العبد بتحقيق الأغراض التي من أجلها شرع هذا الأمر أم لا؟ فذكر المرزى النعيم بأن هناك أغراض، ارتباط الأغراض بالأفعال المأمور بها على نحوين: تارة يكون الارتباط بها على نحو المسببات التوليدية أو ترتب المعلول على علته التامة، وتارة لا، لتكون نسبة الفعل إلى تحقق الغرض هي نسبة المعد الذي لا يتحقق الغرض إلا بعد أسباب أخرى وعوامل أخرى هي خارج عن إرادة وخارج عن إرادة المكلف. فبالتالي إجا نوع فقال الأغراض على نحوين: تارة الأغراض تكون بتلك الصورة وتارة الأغراض بتلك الصورة، كما في الضرب بالسيف والقتل. فالضرب بالسيف والقتل إذا قال اضربه بالسيف يعني اقتله، وإذا كان فكأنه قال اقتله، فيكون مسؤولية المكلف عن الغرض باعتبار أن هذا الفعل المأمور به يتحقق الغرض من ورائه مباشرة من دون توسط أي أسباب أخرى أو توسط أي عوامل أخرى. أما إذا كان لا، كمثال الزرع وغيره، إن أكو زراعة أكو بذر أكو حر أكو سقي أكو هوا يكون زين أكو لا تكون هناك عاصفة ينزل ثلج يخرب الزرع وهكذا، عوامل متعددة، هذه العوامل خارج عن قدرة الإنسان وعن اختياره، في حين يكون فعل الإنسان هو معد وإعداد لذلك الأمر. فلو كان الغرض من النحو الأول وعلمنا به فيجب تحصيله، وإذا كان الغرض من النحو الثاني في حين إذا النحو لا يجب تحصيله. والذي يدلنا عليه هو أن الأمر بماذا تعلق، هل تعلق الأمر بالغرض كأن يقول طهر ويكون الغسل هو محقق لهذه الطهارة فيأمرنا بالغرض أو لا يأمرنا بالفعل؟ فإذا أمرنا بالفعل حينئذ هذا الفعل الذي نؤمر به وتحقق الغرض عليه، وتحقق الغرض ليس على نحو الأولى أنه الفرض الأول وهو المسبب التوليدي، فحينئذ تجي البراءة عند الشك بين الأقل والأكثر، فإنه تجي البراءة عند الأكثر وهو الزائد. السيد الخوي رحمة الله عليه إجا فصل قال دائما نحن عندنا هناك أغراض بعيدة المدى، أغراض أقصى، وعندنا أغراض قريبة، أغراض لا تتحقق مع الأفعال. الغرض الأقصى وهو المعلول الذي يترتب على علته التامة هذا شيء، بل الأغراض المتوسطة أو الأغراض القريبة خلينا نسميها هي الأغراض التي تترتب على كل فعل، كل فعل تؤدي أنت بذرك أكو غرض يتحقق على البذر، أنت سقيت أكو غرض يتحقق على السقية، أنت حرثت أكو غرض يتحقق على الحراثة، هاي أغراض قريبة، هاي أغراض تترتب على نفس الفعل اللي هي عبر عنها الغرض الأدنى أو الغرض الأقرب أو الغرض المترتب بالفعل مباشرة. فيقول تارة تكون لدينا أغراض قصوى، أغراض بعيدة، وهذا الغرض البعيد الفعل المأمور به بالنسبة لذلك الغرض البعيد هو معد، أما الغرض الفعل المأمور به بالنسبة إلى الغرض المترتب عليه خلينا نسميه الغرض الإعدادي، البذر هو يحقق إعداد، فإذا أنا بذرت هجف شمرت البذور بهذا الشكل فأجي أشوف الغرض الذي يتحقق على البذر تحقق بهاي الشمرة؟ لو لا أديت أنا يعني المولى أمرني بالبذر، خب أنا جيت بذرت شلون؟ اقطفته. خب هنا قد وقعت، فعنوان البذر يتحقق، لكن الغرض المترتب على أن البذر يكون إعداد معد حتى تنمو هذه البذرة وتصير سنبلة، هذا يتحقق لم يتحقق. فيقول حينئذ الغرض الإعدادي، الغرض الإعدادي في محل كلامنا صحيح. الإشكال الذي يريده على المزنائيني إن أنت ذكرت أكو غرض أقصى، وهذا الفعل بالنسبة للغرض الأقصى معد، والمكلف لا يكلف بتحقق الغرض الأقصى، لكن هناك أغراض، لأن في الغرض الأقصى لا يكون متعلقا للتكليف، فلما مو متعلق للتكليف حينئذ المكلف غير مخاطب به، لكن هناك أغراض أقرب، هناك أغراض أدنى أفعل تفضيل من جهة الدنو، يعني أقرب شيء هذا البذر، هناك غرض يتحقق على هذا البذر فهو واقع تحت الاحتياط. فإذا أشك أنني بهذه الطريقة من الفعل حققت ذلك الغرض الأدنى أم لا، فيكون المورد مورد البراءة، مورد الاحتياط، وبناء عليه فيجب الاحتياط، يجب الاحتياط دوما. فحينئذ بناء عليه إشكال السيد الخوي يقول هكذا، أنت هكذا قلت أن الفعل إذا كانت نسبته للغرض نسبة المعيد، فالشك في الأقل والأكثر يمكن رجوع للبراءة بعد مو رجوع الاحتياط. إشكاله يقول هناك غرض أدنى وهناك غرض قريب جدا من هذا الفعل المأمور به، أنت تكون مكلف به، فيجب الاحتياط دوما، لأنك أنت تقسيمك ماذا قلت؟ الارتباط بين الفعل والغرض شنو هو؟ إذا كان بمثابة العلة التامة فالأمر بالفعل هو أمر بالغرض، والشك في الفعل هو شك في تحقق الغرض، وما دام عندك شك في تحقق الغرض فيكون المورد مورد جريان الاحتياط. يقول هنا حتى بالفعل الإعدادي بالنسبة إلى غرضه الإعدادي على نحو العلة التامة، أيضا المعلوم يترتب عليه ترتب المعلوم على علته التامة، فالأمر بالبذر هو أمر بتحقق الغرض المترتب على البذر مباشرة، فعند الشك فيه أن يكون شكا، يكون شكا في تحقق الغرض فيوجب الاحتياط، فيجب الاحتياط في كل الموارد حتى في الموارد التي يكون الفعل بالنسبة إلى ذلك الغرض هو معد، بالنسبة إلى ذلك الغرض هو معد. لماذا؟ لأننا نقول أن الأحكام تابعة للأغراض الواقعية، ولكل فعل غرضه الواقعي، غايتها أكو هنا غرض أقصى، نسبة الفعل إلى ذلك الأقصى، إلى ذلك الغرض الأقصى نسبة المعد، هناك غرض أدنى نسبة هذا الفعل لهذا الغرض الأدنى هي نسبة ماذا؟ هي نسبة المعلول التي تامة، والمسبب يكون مسببا توليديا لهذا الغرض الأدنى الذي يرتبط به. فحينئذ لا يتم هذا الشيء الذي ذكرته يا شيخنا النائيني. لذلك يقول التحقيق في الجواب أن الغرض على نحوين، نبقى في دائرة الغرض، لأن الإشكال أنه هل الشك في تحقيق الغرض أو اليقين أو عدم القاطع في تحقيق الغرض يوجب الاحتياط دوما لو لا، هذا محل الشك ومحل الإشكال. فيقول هذا الغرض الذي يترتب على الفعل تارة يكون غرضا عرفيا، بحيث أن المولى عندما أمر بفعل فالعرف يفهم بنحو المطابقة أو بنحو الالتزام أنه قد أمر بالغرض. هنا هذا يقول أشبه بالقسم الأول اللي ذكره المرزن النعيم، بأنه الغرض لما يكون غرض عرفي وواضح ويلتفت إليه الجميع ويفهمه الجميع، حينئذ الأمر بالفعل هو أمر بتحقق ذلك الغرض، لأن الغرض يكون معلوما لدى سائر الأفراد بعد ما يكون واحد جاهل بالغرض، والأمر بالفعل هو أمر بالغرض ويكون هذا واضح ومعلوم لدى الأفراد كلهم. يكون الأمر بالفعل هو أمر بتحقق الغرض، فلذلك حينما أمر بضرب العنق فإنه أمر بالقتل، وهذا أمر واضح يفهمه العرف. فبناء عليه إذا شككت في مثل هذا المورد أنه تحقق الغرض أم لا، فيكون مجرى الاحتياط، هذا نسلم به. وهذا هو القسم الأول من ما ذكره ابن الزنائيني، وهذا نفس اللي ذكرناه إحنا، سواء كان الغرض أدنى أو الغرض أقصى أو الغرض العلة التامة، أي غرض هو علة تامة، أي غرض هو علة يكون على نحو ترتب المعلوم على علته التامة يكون. لكن شنو هنا النكتة التي أراد أن يبينها السيد؟ النكتة التي أراد أن يبينها بأنه العرف وضوح الغرضية وترتب الغرض على هذا الفعل أمر عرفي واضح يفهمه العرف بنحو المطابقة والالتزام، في حينئذ عندما يعلم بالأمر كأنه علم بالغرض، وصول الأمر إليه يعني وصول الغرض إليه، أمره بالفعل يعني أمره بالغرض، في حينئذ يكون المورد مورد الاحتياط. أما إذا كان الغرض ليس عرفيا بحيث لا يلتفت إليه الناس، الناس ما يلتفتون إلى هذا الغرض، المولى أمر بالفعل يا بشير يحقق من هذا الفعل من يدري، ولا يتوجهون إلى الغرض ولا يلتفتون إلى الغرض، ترتب الغرض على هذا الفعل ليس بنحو المطابقة والالتزام بحيث يصير عملية انتقال ذهنية لدى العرف من الفعل إلى ذلك الغرض المترتب عليه. حينئذ العقل يحكم في مثل هذا المورد أنه يجب عليك أيها المكلف أن تلتزم بالأمر، لتروح تبحوش عن الغرض، مقتضى العبودية ومقتضى المولوية قال لك افعل غسلة غسلة يا بهذا أغسلة ليش؟ شنو الغرض يتحقق على الغسل؟ ليش ما أوخر عين النجاسة بس؟ أكو غرض يتحقق على الغسل بالماء، لو عين النجاسة فقط أوخرها أجي أقول لا الغرض من الغسل بالماء إزالة عين النجاسة، فإذا أزلت عين النجاسة بدون ماء يحقق الغرض أو يحقق الغرض؟ مش مدرك، متدري الغرض شنو هو؟ لا تعلم ما هو الغرض، لا يلتفت إليه العرف، ليس واضح بهذا الوضوح بحيث يلتفت إليه العرف ويكون معلوما. فلما قال لي اغسله بالماء كأنه أنا أدري شنو هو الغرض اللي وراه، هذا معنى الالتزام، المعنى أن الغرض يكون عرفيا والعرف بحيث يتوجه إلى العرف الخطاب ويفهمه مباشرة، في حين إذن يصير انتقاله إليه بالمباشرة. في حين إذن لما ماكو وضوح بهذا الغرض بهذا النحو، ماكو وضوح بهذا النحو، ماكو وضوح عرفي، فأنت مخاطب بأمر وهذا الأمر تعلق بفعله، في حين إذن المولى مقتضى أمره ومقتضى لطفه ومقتضى حبه لعباده، إرادته الخير لعباده، يريد لهم الكمال، يريد لهم أن يتقربوا، أن يبين ما يريد وأن يبين له ما يريد وأن يبين لنا كل ما يوجب تحصيل غرضه اللي إحنا ما ندري به، لكن لما الأمر بشيء وهذا الأمر بشيء لابد أن يكون له غرض، لكن غرضه مو واضح عندنا، هو بس يعرفه، حينئذ مقتضى لطفه ومقتضى آمريته، مقتضى ولايته، مقتضى كذا، أنه يبين لنا في أمره كل ما يقتضي حصول غرضه، باعتبار الأوامر تابعة إلى أغراض وهذه الأغراض متعلقة بهذا الفعل. فإذا كان له غرض فعندما أمر بفعلين هذا الأمر الذي بالفعل لازم يبينه بنحو بحيث يحقق كامل غرضه، إما يبينه أو يوجب الاحتياط، صراحة يوجب الاحتياط يقول حتى تحصل ذلك الغرض يجب عليك الاحتياط. يعني يا يبين بحيث يبين كل شؤون هذا الفعل من أجزائه من شرائطه من إلى آخره، أو يوجب الاحتياط حتى يقول يا ترى أخاف أنت ما توجهت إلى بعض الشرائط، يجب عليك الاحتياط في هذا الأمر حتى تحقق الغرض. فمقتضى آمرية المولى ومقتضى أمر المولى أنه إذا كان أن يكون هناك تطابق بين بين الأمر الذي أمر به الفعل المأمور به وبين الغرض اللي يريد تحقيقه، وهذا التطابق معناه أن دائرة الغرض تكون مطابقة لدائرة الفعل. فلو كان غرضه واسع لابد أن يكون فعله الذي أمر به واسع، إذا كان غرضه ضيق تكون دائرة الفعل الذي أمر به دائرة ضيقة. حينئذ إذا أدى المكلف المعلوم الأمر الذي علم به ووصل إليه، حينئذ قد أدى تكليفه. فحينئذ إذا المولى هو أدى وظيفته، بين كل ما يريد من خلال أمره أو من خلال إيجاب الاحتياط ما أوجب الاحتياط، وبين هذا الأمر الذي أمر به يعني أدى وظيفته، فحينئذ الشك في تحقيق الغرض حينئذ بعد يكون مجرى للبراءة، ما راح يكون مجرى للاشتغال. فالمولى يقول لي الذي أوصلته إليك وأخبرتك به يجب عليك أن تؤدي، فإذا لم تؤدي فأنت معاقب. أما الشيء الذي لم أخبرك به، لم أوصله إليك وله دخل في تحقق الغرض، العقاب عليه يكون عقاب بلا بيان، فيكون مجرى للبراءة فحينئذ. فتجري البراءة في الزائد عن الأكثر. لماذا؟ لأن الأغراض وإن كانت هناك أغراض، لكن هذا الغرض إذا كان يكون غرض عرفية بحيث لا يلتفت إليه المكلف، فإذا كان المولى يريد أن يحقق غرضه يجب أن يؤدي وظيفته. وظيفة المولى بأن يذكر هذا التأييد، بأنه يورد ويذكر الفعل المأمور به بكل ما له دخل في تحقيق غرضه، فحينئذ تكون دائرة المأمور به على طبق دائرة الغرض الذي يريد تحقيقه. فإذا شككت في غرض لم يوصله لي يكون مجرى للبراءة، وإذا شككت بفعل في جزء من المأمور به ولم يبينه لي فيكون مجرى للبراءة. يعني كما تجري البراءة في الزائد عن الأكثر، تجري البراءة في الغرض الذي لم يقم عليه بيان، في الغرض الذي لم يقم عليه بيان تجري البراءة فيه. كما تجري البراءة وين؟ في الفعل أو في الجزء الذي لم يقم عليه بيان بذكره وبإرادته. وبالتالي حينئذ يقول هذا هو الذي يمكن به أن يجاب عن وجه الاحتياط، عن وجه الاحتياط العقلي بناء على الشك في تحقق الغرض. وبالتالي حينئذ يقول يتم ما ذكره الشيخ الأعظم من جريان البراءة العقلية، لكن لا بالتقريب اللي ذكره هو، بالتقريب اللي احنا تبنيناه بالبيان الذي ذكرناه، لأنه الشيخ الأعظم ذهب إلى الوجوب النفسي والغيري، وأنه يعلم به على كل حال ويشك في الزائد فيكون كذا، لا يقول هذا احنا ما أقبلنا، ولكن قلنا أنه وصل إليه وجوب شيء ولم يصل إليه وجوب شيء آخر، جزء آخر، فيدور الأمر بين الإطلاق والتقييد. وعندما يدور الأمر بين الإطلاق والتقييد فمقتضى هو جريان البراءة عن التقييد، ولا تجري البراءة في الإطلاق، وبالتالي تجري البراءة ولا يكون العلم الإجمالي هنا منجز. السيد الروحاني رحمة الله عليه له بيان لا بأس بذكره، بيان متين، يذكر بأنه عندما تعرضوا لانحلال العلم الإجمالي. أصل المشكلة اللي طرحها الشيخ الأعظم بأنه هنا ليست شبهة بدوية تامة، وإنما هناك بيان، وهذا البيان معناه أن هناك علم إجمالي. فهذا العلم الإجمالي دار الكلام كله، كيف ينحل هذا العلم الإجمالي؟ فالمسالك التي ذكرها في انحلال العلم الإجمالي، تارة مثل سيد الخوي رحمة الله عليه ذهب إلى أن الانحلال الحالة الحكمية، وهذا الانحلال الحكمي بناء على أن هناك العلم الإجمالي فيه مقتضى للتنجيز، لكن جريان الأصول المؤمنة في بعض الأطراف دون البعض الآخر يمنحه عن التنجيز، فتجد براءة الأكثر، وينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا. أو ذهب إلى أنه البعض حاول أن يجعل الانحلال انحلال حقيقي، انحلالا حقيقيا بانحلالا حقيقيا بحكم الشرع، يعني يصير عندي علم بالوجوب التفصيلي، علم بوجوب تفصيلي. السيد رحمة الله عليه يفرق بين الانحلال بحكم العقل والانحلال بحكم الشرع. يقول انحلال بحكم العقل وهو عدم التنجيز، أن لا يكون منجزا. الانحلال بحكم الشرع أنني أعلم بالوجوب، أعلم يصير عندي وجوب، هذا العلم بالوجوب هو وجوب تفصيلي. هذا العلم بالوجوب التفصيلي يؤدي إلى انحلاله، وهو المسلك الذي سلكه الشيخ الأعظم في ظاهر عبارتي، يقول أن أعلم بأن هذا واجب إما بالوجوب النفسي أو الوجوب الغيري، أو من اعترض عليه وذهب إلى أنه أعلم أن هذا واجب بالوجوب الاستقلالي أو الوجوب الضمني، لكن مدار الانحلال هو هنا نشره انحلال بحكم الشرع، بحكم الشرع أعلم بالوجوب. الآخرين ذهبوا إلى أنه لا، تارة يكون الانحلال انحلال بالنسبة إلى التنجيز والمنجزية، كما هو الانحلال اللي ذهب إليه السيد الخوي رحمة الله عليه، انحلال حكمي بأن العلم الإجمالي لا يكون منجزا. يعني ما يقول أنا أعلم بالوجوب على كل حال وأشك بوجوب آخر، قال لأن الأصل عملي ما يجري، فما جرى في هذا الطرف وجرى في هذا الطرف، في حين العلم الإجمالي يكون منجزا، العلم الإجمالي ينحل ولا يتنجز. فتارة الانحلال يكون من خلال نفي المنجزية التامة، ويكون هناك تنجيز لأحد الطرفين دون الآخر، وتارة يكون لا، انحلال بحكم الشرع وهو الوجوب. يقول المسلك الذي نراه أن الشيخ الأعظم ذهب إليه هو انحلال بحكم العقل، انحلال حكمي بالحق راجع إلى عدم تأثير العلم الإجمالي في التنجيز، إلى عدم تأثير العلم الإجمالي في التنجيز. وهذا يبتني على مسألة، وهي أنه هل نقبل قاعدة، نقبل التبعيض في التنجيز ولا؟ هل هناك قاعدة، أكو قاعدة باسم التبعض في التنجيز؟ شلون؟ يقول تارة يأمر المولى بمركب، هذا المركب ذو 5 أجزاء، فإما أن تؤدي فعلا يقبل منك الخمسة كلها، وإما أن لا يقبل منك شيء. يعني هذه الخمسة مطلوبة منك، هذا المركب الذي هو ذو أجزاء، فإما أن يقبل منك هذا المركب، وإما أن لا يقبل هذا المركب، فإما أنت ممتثل وإما أن لا تكون ممتثلا. أكو عندنا حالة أخرى، وهو أن المولى يأمرك بشيء مركب، وهذا المركب ذو أجزاء، وهذه الأجزاء مرتبطة مع بعضها البعض، إلا أنه بلحاظ أجزائه قد تتنجس عليك بعض الأجزاء دون البعض، فإذا أديت الأفعال الأجزاء المنجزة وتركت غير المنجزة، المولى يقبل منك هذا الفعل. هذا وين يأثر؟ هذا يسموه تبعض في التنجيز، بمعنى ان انا عندي مراحل للحكم الشرعي. اكو مرحله للحكم الشرعي هي مرحله الفعليه، واكو مرحله للحكم الشرعي هي مرحله التنجيز. مرحله الفعليه تترتب على تحقق الموضوع الخارجي. يعني عندي هذا اناء، هذا الاناء بيسائل، هذا الاناء بيسائل، اجى واحد قال هاي خمره، اجى الثاني قال هاي مو خمره، ابو الخمره يمتنع عن شربه، اللي يقول هاي مو خمره يقول لا انا اشربها وراح اشربها. زين هي في الواقع خمره لو مو خمره؟ فهنا شنو اللي اختلف بيناتهم؟ ان الاول تنجز عليه الحكم لانه علم بالحكم وعلم في الخارج ان هذا خمر، علم بحرمه الخمر وعلم ان في الخارج هذا خمر، فحينئذ تنجز عليه الحكم. الثاني يعلم بحرمه الخمر لكنه لا يعلم ان هذا خمر فلم يتنجز عليه الخمر. فقالوا ان فعليه الحكم تترتب على تحقق الموضوع الخارجي. يعني صار هنا موضوع اكو خمره بالخارج، اكو حكم حرمه شربها، لكن من الذي يتنجز عليه حرمه الشرب؟ الذي وصل اليه التكليف ويعلم، يعلم بالحكم وموضوعه، فحينئذ يتنجز عليه التكليف. اما الذي لا يعلم بالحكم او موضوعه، او يعلم بالموضوع لا يعلم بالحكم، او يعلم بالحكم لا يعلم بالموضوع، حينئذ ذلك الحكم الذي وصل إلى مرتبة الفعلية لا يصل إلى مرتبة التنجيز. فهذه وين مرحلة؟ مرحلة التنجيز. فمرحلة التنجيز متوقفة على ماذا؟ على الوصول والعلم، على وصول الحكم وعلم المكلف بهذا الحكم، فتصير مرحلة التنجيز. أما مرحلة الفعلية متوقف على شنو؟ على وجود الموضوع الخارجي. يعني مثلا أذن، صار الفجر، صار الفجر وهذا مكلف بالغ عاقل كذا كذا كذا، وجبت عليه صلاة الصبح لكنه جهل بطلوع الفجر، جهل بطلوع الفجر. فلما جهل بطلوع الفجر أكو حكم واقعي فعلي، لكن هذا الحكم الواقعي فعلي غير منجز في حقه لجهله. فمرحلة التنجيز غير مرحلة الفعلية. فمرحلة الفعلية متوقفة على تحقق الموضوع الخارجي، فيكون هذا الفعل، هذا الحكم فعليا في حقك، لكن تنجيزه متوقف على ماذا؟ العلم والوصول. إذن إجينا هنا صار اختلاف بين الأعلام، هل التنجيز يتبعض أم لا يتبعض؟ فإذا كان هناك مركب، واجب مركب ذو خمسة أجزاء، ذو عشرة أجزاء، ذو أجزاء ما أدش كله، ما مكلف كلف بالصلاة، هذه الصلاة الثابتة في حقه هي في علم الله عشرة أجزاء. فإجى واحد قال مثل صاحب الكفاية، قال لا تبعض في التنجيز، يا يؤدي العشرة يوم يؤديها، لأن الحكم الفعلي في حقه هو عشرة، فإما يؤدي العشرة تقبل الصلاة، ولا يؤدي أو لا يؤدي أي جزء منها فما أدى العشرة خلاص انتهى. في المقابل أجاب قال لا، الحكم الفعلي في حقه هو عشرة لو كان في علم الله، في علم الله عشرة، فالحكم الفعلي في حقه عشرة، لكن ما مدى تنجز هذه العشرة معتمد على الوصول، معتمد على وصول وعلم المكلف بأن الصلاة ذات عشرة أجزاء. فإذا علم بأجزاء الصلاة اللي هي تسعة ولم يعلم بجزء العاشر، إذا ترك التسعة فهو ترك العشرة بسبب التسعة، والتسعة يعلم بها فيستحق العقاب. أما إذا جاء بالتسعة وترك الواحد الذي لا يعلم به وفي علم الله أكو عشرة، هو الحكم الفعلي في حقه، فعدم أدائه للعشرة بسبب ترك الجزء الذي لا يعلم به هنا لا يستحق العقوبة، هذا يسمونه تبعض في التنجيز. فيقول إحنا التبعض في التنجيز إذا قبلنا فينحل العلم الإجمالي، لأنه في مرحلة التنجيز عندي علم بتسعة أجزاء، عندي جهل بجزء، فتجري البراءة عن الجزء. فلو كان في علم الله الواقعي عشرة هي الواجبة، فهذا الجزء لا عقوبة عليه. لكن هذه مبنية على ماذا؟ مبنية على التبعض في التنجيز، حتى لو كان المركب ارتباطي. والكلام في المركب الارتباطي، والكلام في المركب الارتباطي. فيقول إذا لم نبني ولم نقبل التبعض في التنجيز فلا طريق إلى انحلال العلم الإجمالي أصلا، لأن كل الإشكالية وين؟ أن هذا مركب ارتباطي. لذلك إحدى الإشكالات اللي إجى السيد الخوي ناقش المرز الدائني، قال له إحنا لا، إحنا حلال والسقوط في مقام الظاهر مو في مقام الواقع، والسقوط في مقام الظاهر متوقف على مقدار ما وصل إليك. هنا إجى السيد لا، إجى قعدها على طبق هذه القاعدة، ويقول الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه عندما ذكر جريان البراءة، جريان البراءة في الزائد، هو تحدث عن الانحلال بحكم العقل في التنجيز بناء على التبعض في التنجيز وقبول هذه القاعدة. الشيخ الآخون عندما أشكل على صاحب الكفاية، على الشيخ الأعظم، أشكل عليه على أن الحلال هو بحكم الشرع وعدم قاعدة عدم قبول قاعدة التبعض في التنجيز. فلذلك يقول ويصر على ذلك بأنه انحلال العلم الإجمالي متوقف فقط وفقط على قبول قاعدة التبعض في التنجيز، وهذه القاعدة يقبلها، يقبلونها لكن بأنحاء مختلفة، مثل السيد الخوي اللي عبر عنها أنه إحنا مخاطبين بالظاهر وفي مقام الظاهر، والسقوط هو السقوط الظاهري. هنا إجا قال لا، التبعض في التنجيز أنه في مقام التنجيز الذي يتنجز هو الأجزاء المعلومة فقط دون غير المعلومة. هذا تمام الكلام في جريان البراءة العقلية، والحمد لله. لا فعلية أفضل، الفعالية متوقفة على تحقق الموضوع.